قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم، ولا يزال الحديث متصلا في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم، لما يقول الله عز وجل سؤال ومن أظلم، ما معنى لا أحد أظلم منه، وإنما سماه ظالما لأنه اعتدى على نفسه، فالنفس أمانة من الله هذه اللي بين جنبيك، أن تكرمها تضعها في حلقات علم، تضعها في موطن الصلاة وتخشع بها لله في صلاتك، تكرمها بالطاعة، ومن الظلم لها أن تريدها موارد المهالك، تخلي النفس تنظر لفتات أو في مقاطع مخلة في اليوتيوب، هذه ظلم نفسك لأنك منعت حقها، حقها أن تكرمها فتدخل الجنة، وإذا بك ظلمتها فظلمت فأضعت حقها الواجب عليك من إصلاحها وتزكيتها، فلا أعدل بالنفس من أن تكرمها بطلب العلم والإخلاص والتوحيد والعمل به واتباع السنة، هذا أكرم ما تكرم به نفسك، أكرم من الطعام اللذيذ اللي تفعله تبحث عنه، تقول بكرم نفسي الآن بأكل طعام لذيذ وأشرب القهوة اللذيذة، أكرم منها أن تكرم نفسك بالتقوى لتعتقها من النار. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق خلقي، يعني لا أحد أظلم من الرسام اللي يرسم لوحات ذوات أرواح، يرسم أشخاص، هذا أشد الناس عذاب يوم القيامة، لأن هذا سيخلق له بكل نفس صورها روح يعذب بها في جهنم، إذا رسم الشجر لا مانع، لكن يرسم أشخاص حرام، ريشة الرسام هذا. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها، بأي شيء يسعى في خرابها؟ كأن يطرح فيها الأذى المنفر للناس، ولذلك جزى الله خير الحكومة في الحرم منعت إدخال المأكولات، كنت أذكر الحرم زبالة أذى، تجيب هذا حلويات ورز وكبسة ومدري شلون، وتشوف الأذى في الحرم، حتى جاء القرار الحكيم بمنع دخول المأكولات إلى المسجد الحرام، على عكس النصارى كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس أو المسجد والناس ينفرون من ما يصلون فيه من الأذى الذي، ويزيدون النصارى يمنعون الناس من الصلاة، فحينئذ هذا توجيه له للإسلام أنه يفرح بالدروس في المسجد ذكر لله، ما يفعل كالجماعات الحزبية إذا رأوا سلفي يدرس المسجد يتبع السلف ينكر على ما خرجوا عليه الأمر، يبدأ يحرك الناس لكره، شوف كيف وقف سيارته، شوف كيف فعل كذا، شوف كيف شوف كيف شوف كيف، حتى الناس يكرهونه ويدون يوقف الدرس. لا أحد أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سواء بالصلاة أو بالدرس العلمي، بل افرح قل الحمد لله في مسجدنا درس، تعالوا احضروا، هذا الذي يحبه الله، ما يحب الله تقول لا تحضرون. وأذكر في هذا المسجد بالذات من كان من بعض الجماعات الحزبية يتأذى إذا بدأت الدروس، وكان يحرش الناس على عدم حضور الدرس ويحرضهم على الدرس، عياذا بالله ويمنعهم. وجاء لي بعض الطلبة وقال لي يقعد عند هذا الباب يقف، وإذا سمع إنسان مار على الدرس يبدأ يتكلم في المعلم، يقعد للناس بكل صراط يحاول يصدهم عن العلم. المهم مرت الأيام واشتد في ظلمه، حتى أنه سبحان الله كانت عاقبته وخيمة. جاء أمر من الدولة بهدم بيته، فانهدم بيته دون الحي كلهم، وخرج من الحي واستراح الناس في هذا الدرس منه، ولله عاقبة الأمور. نعم.
قال رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف،
أعوذ بالله،
وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام. وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال أو ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.
أليس قد خرج البخاري في صحيحه ما يدل على صحة ما اختاره ابن كثير، اختار القول الثاني أنها في المشركين الذين صدوا الناس يوم الحديبية، وليس في النصارى الذين صدوا اليهود عن عبادة بيت المقدس، لأن عبادة اليهود أي ضائعة لأنهم ملعونين. آخر شيء شفت من طقوس اليهود في التعبد الصلاة بالديك، ما أدري متى يصلونها، يمسك الديك ويقعد يلفه ويتلو أشياء من التلمود، خرابيط خشعبلات، هذه عبادتهم ونحوها من ما لم يشرع في بيت المقدس. فاختار ابن كثير القول الثاني أنها في المشركين، لأنه وإن لم يخرب الكعبة لكن أي خراب فعلوه أعظم من صد المسلمين في الحديبية أن يذكر الله في العمرة. وكذلك ما فعلوه فيما روى البخاري في صحيحه النبي بينما هو ساجد إذ انطلق أشقى القوم فأخذ سل الجزور وهي مشيمة جنين البعير عفنة قذرة وضعها بين كتفي النبي، فتمايل القوم من الضحك يضحكون على الرسول. الآن هذا تقدير للمسجد لأن لا شك المصلي سيطرحها ربما، ومنع للصلاة. فحذاري يا عبد الله أن تتشبه بهم، افرح إذا كان هناك درس للعلم في المسجد، لا يكون في نفسك تشغيب على هذا الدرس ولو بالإيماء لكي يتوقف الدرس فتكون من المجرمين أشباه اليهود. افرح ونادي الناس للدرس، هذا يحب الله منك أن تنادي هذا وتدعو هذا للدرس والصبر فيه وتدعو هذا، ولا يحب منك أن تنفر الناس عن العلم في المساجد ولا تقول هذا يحدث. قلت لكم قبل قليل هذا الباب الذي أمامكم خلفه كان يقعد إنسان صرفه الله عن هذا الحي، كان يقعد للناس في كل الصلاه يمنعهم عن الدرس، يقول هذا الإمام اللي جانا ما عنده إلا فلان صوفي فلان رافضي فلان هكذا، يا ظالم. المسائل كلها الآن هذه كلها ما قلت فيها نفع، ما عندنا اللي نقول هذا فلان كذا وكذا. وهل إذا قلنا هذا أن التصوف بدعة وأن قلناه بحق ولا باطل؟ بحق. أتنكر الحق فتكون نصيرا للظالمين؟ طيب اقرأ.
كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك.
أعد كيف تكون عمارتها.
قال: فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك.
لا إله إلا الله، أرأيت كيف؟ هذه من فوائد تفسير ابن كثير، أحثكم أن لا تنقطعوا عن القراءة من تفسير ابن كثير. ومن هذه الأسباب والله أعلم لكان الشيخ ابن باز يكرر قراءة تفسير ابن كثير، لظنها ضايعة ستستفيد منها في حياتك العلمية، وهي أن عمارة المساجد ليس كما يفعل اليوم البعض، وينشئ منتدى وينشئ مؤتمر لعمارة المساجد. إيش يعني؟ يجيب لوحات في عمارة المساجد في المزارف المزخرفة، والمساجد التي أحسن عمارتها، ويظن أن هذه هي غاية العمارة. وعجبني الوزير، وزير السياحة، لما كنا معهم دعيت إلى مؤتمر المساجد وعمارتها، فلما جيء في المسجد في المؤتمر بمساجد حقيقة هندسية غريب شكلها، وكرم بعض من هندسها بتلك، فقلت للأمير الوزير لو الفضاء الذي خالد بن سلطان، قلت يعني ما كان الشأن عند السلف أن تزخرف؟ فإذا به يقول: نعم، وإني أحب أن أصلي في مسجد اخترته صلواتي فيه ليس فيه زخرف. فعجبني قوله، تربية آل سعود، تربية أهل العقيدة والسنة. والله قال لي هذا، قالوا ترى لي مسجد، وترى بعطيك كتاب يعجبك في هذا، وإلى الآن ما رحت نسيت والله. قال ودي، واخذ رقم هاتفي الأمير، قال ودي يعني أعطيك كتاب، وطلب من حوله أن يكتب رقم هاتفي. فقال: وأنا شخصيا أصلي ترى في مسجد ما فيه هذه الزخارف. فأعجبني هذا جدا من الأمير، وصدق الأمير. فقد قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: لا تزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود. احمد الله أنكم في المسجد ما نشوف زخارف، الحمد لله، احمد الله. ولا في مساجد أخرى كأنك دخلت كنيسة على البحر، نعرفها غلط، أغرق صاحبها وبثمن زخرفتها يمكن يفتح ثلاثة مساجد أخرى، فأغرق في مسجد لها ألهى به الناس، يدخل يصلي مسكين، الله أكبر، يتحمس يخشى شوي، يرفع بصره هنا وهنا، ولكنه أتى المسجد ليمتع نظره بجمال الزخرفة، أتى يصلي يخشع، فما رأى مقصود الشارع هذا الثري إلا أتى بعمال مغاربة، وصار مسجد 5 مليون وهو كان يسوي فقط 700,000، خلى 5 مليون من أجل الزخارف ومن أجل الألوان. وفعلا صدق ابن عباس، زخرفها الناس كما زخرف اليهود بيعها وكنائسها. وقال أبو الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم في الدمار عليكم، صلى الله عليه وسلم. لا تسأل بعد ذلك يصيبنا زلزال طوفان سيل بسبب زخرفة المساجد، لأنه قال دمار عليكم. والنبي قال: ما أمرت بتشييد المساجد، إنما قال عريش كعريش موسى، ابن المسجد ساذج من غير زخرفة ويكون كعريش موسى مثل مسجد النبي، هل حق في زخرفة؟ ما فعل. وزادوا على ذلك بكتابة الآيات وهي بدعة. كتابة الآيات، سألت شيخنا صالح الفوزان بالطائف عن كتابة الآيات في المساجد، قال بدعة. صدق، أن السلف ما كان يكتبون الآيات في المسجد. وزادوا فصاروا يعلقون في المسجد أشياء تبقى من المسجد، وهذه من البدع كما نبه الألباني على هذا. خلاص تبقى لوحة فيها أذكار بعد الصلوات، المفروض تشال أول ما يتعلم الناس، خلاص ما تقعد جزء من المسجد طوال حياة. فرضا علق شيء عشان يقرونه الناس بمثابة كتاب مفتوح، تعال اقرأ فيه يعني الوقف، تقرأ وتمشي، خلاص تعلم الناس، ليش تقعد؟ ولم يثبت هذا عن السلف. فحذاري من زخرفة المساجد والمبالغة في تشييدها ورفع سقوفها، فإنه ذل لم يكن عليه الهدي النبوي. وزادوا في المسجد فصنعوا القباب. القبة ليست من شعار المسجد عند السلف، بعضهم صار يسويها سنة. كيف تعرف أنها صارت عند الناس سنة أو مستحبة؟ هي والمحراب. كيف؟ إذا بنيت مسجد من غير محراب، من غير سادة، من غير قبة، نظر العامي كالماقت لك، إيش هذا؟ مسجد، مسجد كأنه بيت. إذا إيش يظن من انتشار هذا؟ أن من مقومات المسجد مستحباته أو من واجباته ها؟ قبة. ما هي قبة؟ أعوذ بالله، إيش المسجد؟ ومن محاسن المساجد القبة، ما نتكلف ترى القبة ولا لها أصل، بل أنشأ السيوطي رسالة كاملة سماها تنبيه الأريب إلى بدعة المحاريب. وزادوا تحريفا على المحراب هذا في قبلة المسجد، أقول زادوا عليه، وقد نبه العلماء أنه هذا ما له أصل، أن كتبوا في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فظن الناس أن الآية تعني هذا المحراب. وذلك تشوف بعض الناس وش بيسوي بعد الآية ذي، خلي الناس تفضح المسجد ويذكر زكريا والقرآن ويقعد في المحراب جوا يقرأ القرآن، وش تسوي؟ كلما دخل عليه زكريا المحراب. مو بهذا المحراب، المحراب هو مكان العبادة، ما له علاقة بالمحاريب هذه. لا يجلس فيه الإنسان قاعد يحتكف فيه ولا يجلس يقرأ القرآن فيه، ما له أصل. ولذلك بعض المساجد الحمد لله إخواننا الذين بنوا هذا المسجد جزاهم الله خير وكتب الله لهم الأجر أطاعونا في هذا. جيت المسجد، شوف المسجد كيف كبير من وراه، شوف أكبره، كانوا في الأئمة اللي قبلي يدخلون جوة الغرفة هذه اللي هي المحراب يصلون فيها، وهذه كانت تسمى عند السلف ضمن ذابح النصارى، ما كانوا يتقون المحاريب. فأشكل عليه الأمر، يا أخي طب رجعونا وراء المسجد فاضي، ليش أدخل جوة المحراب؟ فصار كالسنة أن الإمام إيش يدخل جوة المحراب، هذه ما لا أصل، أن يخصص حجرة ويزيد عليه إكرام الإمام جزاه الله خير يفرشوا له سجادة. إيه مختلف عن الناس ذيك بمقامه، هذا ما له أصل، ما كانوا يخصصوا النبي بسجاده، كيف يخصصون حنا المساكين؟ ما كانت تخصص سجادة الإمام. ويزيد الطين بلة إكراما له ويجعلوها ثخينة، والنبي قال الحديث كما في سيد أحمد ثم مسجد حتى ترى حجم الأرض، الإمام قاعد كأنه على كنبة يبي يدخل حجم الأرض يجي سفنج لابد تكون يابسة الأرض التي تسجد عليها، ما تكون مثل السفنج تحجب الأرض تجده. فكلمت المسؤولين على المسجد، قلت لهم شوفوا لي أنا بخرج من ترى هذه الغرفة. فصنعوا هذا اللي تشوفونه الخشب، طلعونا فجاءوا كذا زين. قلت زين جزاكم الله خير. فطلعت برا الحجرة هذه، أكرمنا الله وطلعنا برا. وجوا زادوا في مساجد مهي موجودة الآن. المسجد هذا توفيق من الله، نشكر الله عليه، هذا من أعظم أسباب تمسكي في هذا المسجد. الزخارف مراتب الدرجة الأولى ودرجة الأفق، وأعني بهذا وأقول نعم أن في بعض المساجد يضعون في الصف الأول كالدرجة الأولى، يعني ظن مكة فخم مخمل عشان اللي يجي بدري يلقى مكان محترم يستند عليه. بل بعضهم صنعوا فيها كراسي، خلاص تشيلها تبقى كرسي جاهز تجلس عليه. شافوا انه ما عندهم قاسوا على الطائرات، قالوا برضه يعني سووا لهم وراه مثل درجة ايش ثانية متكة. زاد وقال طيب وش ذنب الصف الأخر الثالث، يعني برضه يعني على الأقل ما صار في الرابع سووله بعد. فسأل الرجل الذي يريد أن ينفذ سنة عبد الله بن الزبير، قال من السنة دخل المسجد وجد الإمام راكع أن يركع ويدخل في الصف، يبي له عمل شاق جدا. اركع وادخل في الصف وانت قدامك هذه الحواجز تشبه الفرس، يبي له يقفز من الأولى يقفز الثانية ما أدري ينجو ولا يوصل الصف الأول. وهذا لم تكن في عهد السلف. مسجد النبي والصحابة كانوا يقول أفضل الصف المقام وراء الإمام، ما كانوا يسووا له دكة يجلس وراءها، اللي يجي في المقام يكرمونه بها. فالتعبد لله بإكرامه المسجد بهذه الحواجز ما لا أصل. هذا المسجد ما هو فيه حواجز. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إنما كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق والواجب إلا ذلك ولولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان.
من هو اللي أوصى رسول الله؟ من هو؟
الله جل وعلا.
تقول أوصى رسول الله، من هو الذي أوصى؟ إنك نصبت. نصبت الرسول ولا؟ إذن في واحد وصى الرسول هنا فاعل ولا مفعول؟
فاعل.
إذن
وأوصى رسول الله،
رسول الله فاعل مرفوع أكمل.
وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.
تذكرون ما قال الله أكمل أولئك
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية.
ما قال الله لإبراهيم وإسماعيل وطهر بيتي يثير الطائفين والعاكفين ركع السجود؟ الله يا إخوان، عمال النظافة في الحرم إذا احتسبوا ما أهنأ عيشهم وما أفضل أجرهم، إذا احتسبوا يقومون بواجب الحرم المكي الحقيقة يشكرون عليه، تجده كلؤلؤة ليس فيه غبار ليس فيه وسخ، يجتمعون كالجراد المنتشر في أعمال عجيبة يعني أبهرت من نظر إليه. فجزا الله خير حكومتنا القائمة على تطهير المسجد والعمل بكلام إبراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. والطهارة من الشرك، فقد أقامت الدولة هيئة أمر معروف للمنكر خاصة بالحرم، خاصة بالحرم، تقبض على هؤلاء الفجرة يجون في وقت الزحام لتسقول بالنساء مثلا، طلعه من وسط الناس ويسجن ويؤخذ ويعزر. وكذلك لو سمع واحد يقول يا علي يا فاطمة تجي الهيئة تقول لا تدعو إلا الله. بعد هذا نشوف من يعني عياذا بالله يتواطأ لإسقاط هذه الدولة، أقسم بالله ما يريد إلا الإلحاد، ما يريد إلا الإجرام، ما يريد إلا الكفر، شاء أم أبى، ما يريد إلا أن يحصل فيها الفجور. يعني ما طهرت الدولة المسجد الحرام عملت بكلام إبراهيم؟ أي نظافة ما شفتها في العالم، لا في مطار ولا في المسجد الحرام. توفيق عجيب، وناس يعني سبحان الله تحس موفقين وهم ينظفون، وكل من أشرف عليهم موفق في هذا الباب. ولا يسمحون، هي يدخل اعطي واحد 600 مليون قل له أبيك حجر حجر تحتال تدخل لي صنم الولي الفلان عند الكعبة، والله للعام ما يجتمعون عليه قبل المباحث وإدارة الحرم أو باسم الوزارات المعنية بهذا شؤون الحرمين. هل تستطيع تبني صنم عند الحرم؟ إذا حصلت الطهارة الحسية والمعنوية ولا؟ الحسية في الحرم الآن من القاذورات، مانعين الأكل حتى لا يتقذر الحرم. شوف العامل الحين تكسب تستروح تبتوظف مكان ما يجوز، هناك يسجرك والله لو كنت أعلى رتبة في الدولة، يقول لك وسخ هنا حرام العجمية وهنا وسخ موي قطر هنا روح هناك حتى لا يذي المصلين بالماء، ماء بس ماء ما يذي المصلين، فضلا عن إيش؟ عن الوسخ وعن القذر، ماء زمزم. يقول المصلي ثوبه يفتل، لا في مكان مخصص الوضوء اذهب إليه. والله لو أخذوها الرافضة الحرم لا تشوفون الأصنام تعبد عند الكعبة والله والأضرحة. فنحمد الله على هذه الدولة، أسأل الله العظيم أن يزلزل من يعاديها وأن يرسل عليهم الموت. نعم.
قال رحمه الله: فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المسجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم.
طيب يا أخوان، هذا مسلم الكلام، هذا مسلم الكلام. نتأمله فينا كيف أن اليهود لما منعوا الصلاة في الصخرة، وش الدليل على أنها مخصص مثل الصخرة، وأنه كان عبادة لها أصل الشرع، حتى يقال لما منعوا منها وقد جاء الكلام من أول على أن اليهود أصلا أهل بغي وظلم وتحريف، فليس الآية فيهم. الآية ليست فيهم، في من؟ القول الثاني، في المشركين صدوا النبي في الحديبية وأمثالها، مثل من طلق أشقى القوم منع النبي من الصلاة ألقى عليه سل الجزور ونحو ذلك. طيب، قوله أولئك ما كان لهم يدخلون إلا خائفين، هذا خبر بمعنى الطلب. تذكرون شيء مثل هذا يكون خبر بمعنى الطلب في القرآن، مثل ومن دخله كان آمنا. فلا يجوز لك تحرف الآية كما يفعل البعض، يجي يشوف واحد حاط رجل على رجل الحرم ويشخر سبحان الله من دخله كان آمنا، هذا وش سوى؟ لا، وش سوى؟ حرف، لأنه جعل أن معناه أنه يكون لسان قلق، فإذا دخل يصبح في أمن نفسي. هل معنى هذه الآية ولا هي معنى الطلب؟
معنى الطلب،
طلب أنكم لا تقيمون الحد في المسجد الحرام مثلا. نهى النبي عن إقامة الحد في المساجد أصلا. نعم، وكان يضيق على قيل يضيق على الملحد في الحرم أو كذا حتى يخرج. المهم، وليس فيها دم ولنفى فيها صيد، هذا إذن خبر معنى الطلب وليس أنه خبر محض. انتهى؟ اقرأها، هذا نقرأ المسند.
قال: وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أيوب ابن ميسرة بن حلبس قال سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاط قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة.
نعم،
وهذا حديث حسن وليس هو في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطاط حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو.
اي نعم، هذا لكن اسناده ضعيف كما قلنا. طيب اذا نقرا